وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد، وذكروا في آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي، فقد يقال أيضا أنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر. معلوم أن هذا لا دليل عليه. قال: وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني الذكر والدعاء عند القبر. قال: وذلك لأن هذا وإن كان نوع مصلحة ففيه مفسدة راجعة كما في الصلاة عنده، والتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل السلامة، يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، هو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره أم لا تكره، والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد، أحدها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. هذا ثبت، لا أظن هذا يثبت عن ابن عمر، وأشد التحري موجود عندك، واضح أن يقول لك مقولات وهي غير صحيحة. ها أيوه هلا ونعم. افتراضا لو ثبت عن ابن عمر خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع قبر النساء أبدا ولا أحد من الصحابة كان يفعل هذا العمل. قال: والثاني أن ذلك مكرون حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة. وفي عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابي عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صاحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة والصحيح. وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه، وهم يجعلونها عبادة، والعبادة ما لم يأتي بها دليل تصير بدعة على صاحبه، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد. ماذا؟ تقرأ الفاتحة في الصلاة إذا قرأ عليه بعد دفنه، أما ما قرأت الفاتحة لا يختلف فيه على الصلاة على الجنازة. أتقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة؟ في مسألة المقبرة، أما هذا فلا شك. ونحن نصلي في المقبرة، وكثير من المسلمين صلوا على ذلك، صلوا في المقبرة. على ما قال بالكراهة، يعني الآن حجتهم في ذلك كيف نقرأ القرآن في المقبرة؟ أما هذا لا شك، هذا مستثنى من ذلك، هذا مستثنى من ذلك، أنك ستقرأ لأنك لم تتعمد. بقية مسألة نظير هذه بعد صلاة الجنازة، هل يقرأ الفاتحة؟ ما يفعل العامة، بل إذا مر هذا الذي بدعة. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة في المقبرة على صلاة الجنازة هذا لا شك أنه جائز ذلك، وإن كان قال بعضهم يقول بالكراهة، إنه لم يتعمد قراءة الفاتحة لذاتها، إنما هي تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: والثالث أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم يقال عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل، والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم، وإن لم يقصد القراءة هناك كما تقرأ الصلاة فإن أحمد نهى عن القراءة في الصلاة في صلاة الجنازة هناك. قال الشيخ ابن عثيمين والصواب أن الأقوى القراءة لأن خير الهادي هادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل ذلك بل ورد عنه ما يدل على خلافه، فكان إذا فرغ من دفن الميت وقف وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد أنه قرأ أو أمر بالقراءة والصواب الكراهة. ثم إن فتح هذا الباب يؤدي إلى شر كبير، بل هذا من البدع، لأنه من يقيد القراءة ربما قرأ القرآن كله فيحصل في هذا نياحة وندب وغير ذلك. ومن هذا ما يفعله بعض الناس أخيرا من كونه يقف ويخطب ويعظ الناس عند الدفن، لأن هذا من البدع، قالوا هذا على سبيل الاستمرار. ولقد جاء في الذين استدلوا بالجواز حين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بعود بمثل هذا اليوم فأعدوا، أما على سبيل الاستمرار فلا يجوز، لأننا نعلم أنهم ليسوا أحرص على موعظة الناس من رسول الله عليه وسلم، وما كان يفعل هذا فلم يقم خطيبا يعظهم ويذكرهم. غاية ما ورد شيئان: الأول أنه عليه الصلاة والسلام خرج من البقيع ولم يتخذ تلحيد القبر، ولم يتم تلحيد القبر، فجلس على الأرض وجلس الصحابة عنده فصار ينكت في الأرض بمخصرة معه، وذكر حال الإنسان عند الاعتذار وحاله عند الدفن فقط، حديث مجلس، هذا من القياس عليه. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم عند دفن إحدى بناته كان عند القبر فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه ليست بخطبة، موعظة، حتى لو كانت خمسة أسطر موعظة تعظ الناس ولا يستطيع. على هذا سيقول نعظ بما وعظ بمقدار ما وعظ النبي، ما أستطيع تحدد، لكن نقول ما فعل النبي هذا على سبيل الاستمرار كما قال العلماء بذلك. وإلا الموعظة تسمى موعظة، قلت وكثرت، بعضها أن تعظ بكلمة وانتفع الناس أعظم من لو تعظ بأكثر من ذلك. قال: ثم لو فتحنا الباب فلا ندري لعله يتوارد الخطباء والوعاظ في هذا المكان أيهم أشد تأثيرا أو أسد تعبيرا. هذا نعم إذا استمر عليه، فيكون هذا في هذا بدعة ظاهرة منكرة، وما علمنا أحدا من علمائنا رحمهم الله يفعلون هذا، وقد شهدناهم بجنائز كثيرة مما فما كانوا يفعلون هذا أبدا، أما عندهم ممنوع لا بتصريح إلا من نادر. قال: لا بأس بالموعظة عند فعل المنكر ولا بد منها، لأن الموعظة عند فعل المنكر عبارة عن إنكار المنكر، فليست خطبة كما قلنا في مسألة الزواج. وبعض الناس في اجتماعهم تجد يقوم ويعظ الناس في خطبة بدون أن يطلب منه ذلك، مع أن هذا المقام مقام فرح ومقام يشهد الناس بعضهم بعضا. الشيخ ابن عثيمين يعني حجر واسعا. لا يعني أما نقول مطلقا، قد تحتاج بعض الأحيان ما تجد الناس مثل هؤلاء خاصة الكبار إلا في مثل هذه المشاهد، عرفت، تجد بعضهم إلا هذا، لكن ديدن الإنسان على هذه الحالة هذا الذي ينكر به. بعض الأحيان ترى تحضر عرس أو تحضر جنازة، حضر كبار المسؤولين وغير ذلك، ما تجد هؤلاء القوم، ما تجدهم إلا في موقف موت وبكاء في ذلك الوقت، لكن على سبيل الاستمرار حتى وإن حضروا في كل جنازة هذا قال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما قد يتخلى الإنسان بعض الأحيان، تحضر مجلسا ترى الناس في لغط وكلام، أليس من الأولى أن تقوم تنصحهم بنصيحة؟ يقدم ذلك، لكن حجر واسع من ذلك. قال: ومقام يشهد الناس بعضهم بعضا، ربما ما رأى أخاه أو جاره لمدة طويلة فيقوم هذا عليهم بالموعظة، فماذا يكون الأمر لو استثقلوا هذه الموعظة؟ لا يطول عليهم، وهي تشمل على الكتاب والسنة، فهذه مشكلة. نعم، لو أنه رأى منكرا فيقوم يتكلم، أو إذا قيل له: يا فلان عظنا جزاك الله خيرا، فهنا يكون أجاب طلبهم ولا بأس، الله يقول لك عظنا، خاصة عند المخزنين وعند أصحاب الدنيا، إذا دخل مطوع بعضهم إلا من رحم الله ودخل عليه يكدر الآن فرحتنا. قال أما المآتم الموجودة اليوم فأصلها مكرونة وحرام. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. نعم هذا، لكن المشكلة الآن أن المسلمين في بعض المواضع تأتي إليهم في قصر أو إلى مخيم فتظن أن هذا مكان عرس من الأنوار والكراسي، وهذا الشخص يخرج وهذا يدخل. صحيح والله ما تستطيع تفرق بقرية اجتماع السيارات، هذا عرس أم هذه جنازة؟ سبحان الله. بل ربما بعضهم يهم موت أحد أقاربه ليس خوفا، ما يحزن عليه، يحزن على الذبائح التي تفعل. قال شيخ الإسلام ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ظنا وتبع، هذا الذي أشرنا إليه يثبت تبعا، وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. والموقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن لحفاظ القرآن وباعثة رزق لحفاظ القرآن وباعث لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أما القراءة في غير الصلاة فهذا من البدع. والله ما علمنا رسول الله إلا أن ندعو السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، ما نأتي بشيء ما أتى به، وكما فهو أسبق للخير وما أتى الخير لمن قبله. قال وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا، فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة، فإنه نوع من اتخاذها عيدا. تجد بعض أحيان تخرج تراجع أنت شخص ليس تقصي كما أشار الآن تعظيما للبقعة كما يفعل بعضهم الآن، بعض أن تخرج طالب علم سمع أنت شخص قرآن حتى، لكن بشرط لا يراك العامة، لأن العامة لو رأك يقول جماعة يقرأون قرآن، فهنا قد تقرأ كنا بدماغ نخرج معنا كتوبة ونقرأ بمصاحب، لا ننتبه كل ثلة كلهم طلاب علم، حتى وإن رأوا تسمع الناس كلهم طلاب علم يعرفون ذلك ما حكم هذا. قال وكذلك قصدها للصيام عندها، ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن هذا من البدع المكروهة، لعله أراد بالكراهة هناك كراهة التحريم، هذا الذي لأن كل بدعة ضلالة كما جاء في الحديث، يحتمل أنه لترك الأولى لكنها بعيدة. قال شيخ الإسلام وما الذبح هناك فمن ينعن مطلقا، ذكروا أصحابنا وغيرهم لما روى عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، روى أحمد وأبو داود، وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منها، عندنا يوزعوا شكلت كانوا وبعضهم فلوس، بعضهم يدعوا بنعنع هذا ويرموا للصغار. أيها